إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنه مما يستحب شرعا، إنه مما يستحب شرعا، إنه مما يستحب شرعا كما في السنة تبشير المسلم. وإني أبشركم وقد أقبلتم بسماع العلم النافع الذي هو شرط العمل الصالح، وهو أفضل العلم مما يجب على كل مكلف معرفته، وهو فرض عين وليس فرض كفاية كما سيأتي. فرض عين وليس فرض كفاية، بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه. قال سهل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله العظيم الجليل الكريم أن يمن علينا بهذا الفضل العظيم، وأن لا ننصرف من هذا المجلس إلا وقد غفر لنا الرب السيئات. ليس ذلك وحسب، بل أبدلنا بدل السيئات تلك حسنات. ولا يشكر الله، كما روى الترمذي في جامع النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يشكر الناس. فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الوزير الحفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على ما يقوم به، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على ما يقوم به من جهود ملموسة لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل أو صاحب هوى معاند في تطهير المنبر في جزيرة العرب المملكة العربية السعودية، وهو إذ يقوم بهذا من تخليص المنبر من شوائب التكفير والفكر الضال والقول على الله بغير علم ونشر السنن التوحيد، إنه حينئذ يقوم بمهمة عظيمة، هي مهمة الشيطان هي عكس مهمة الشيطان الكبرى في جزيرة العرب، لأن الشيطان في جزيرة العرب يود أن يعود أهلها للشرك فيعبد الأوثان بعد أن خلصهم الله لعبادة الرحمن وعبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما في الحديث الذي خرجه مسلم بصحيح حديث جابر: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم، فيوقع الشيطان التحريش ويؤجج الفتنة على ولي الأمر لتقوم الفتن، فحينئذ ينسى التوحيد والعلم فيكون الانشغال بالدماء والفتن، فحينئذ يرجع الشيطان الشرك بعدما عاف الله عز وجل أو أخرجه من جزيرة العرب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بتتابع العلماء على إنكار الشرك وتقرير التوحيد. فيا عباد الله، نشكر الوزارة على هذه الجهود الملموسة لكافة فروعها في المناطق، وأخص أيضا والكلام موصول فرع مكة المكرمة، ثم مكتب جدة للدعوة على هذه الاستضافة لإلقاء هذه المحاضرة المهمة التي لا غنى لنا عن سماعها، بل هي من فروض الأعيان، ألا وهي الجوابات أو الأجوبة على الثلاث مسائل التي ستسأل عنها في قبرك ولا يدري أحدنا، فقد يتوفاه الله الليلة ثم ما يكون بينه وبين سماعه لمثل هذه الموعظة إلا سويعة، ويسمع الملكان يسألانه في القبر عن هذه المسائل الثلاث، والتي قام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مشكورا رحمه الله وأجزا له المثوبة بتصنيف كتاب لها، هذه المسائل الثلاثة الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول، صنف كتاب للكبار اسمه الثلاثة أصول، وللصغار الأصول الثلاثة، فسهل فيها الكلام للأطفال ليحفظوه وليتعلموه وليتأسسوا على الاعتقاد الصحيح، وصنف للكبار بشيء من التفصيل والتدليل كتاب الثلاثة الأصول، وهي الأسئلة التي ستسأل عنها في قبرك وتسمع اليوم واعظا إما في خطبة جمعة أو في محاضرة يذكر لك هذه المسائل الثلاث، وستسمع والله ورب الكعبة ستسمع صوت الملكين يسألانك بصوتهما عاجلا أو آجلا، نسأل الله أن يطيل في أعمارنا في خير وسنة وصحة اعتقاد، وأن يختم لنا سبحانه برضاه وهو رب العباد. فربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ربنا إننا آمنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاكتبنا مع الشاهدين واغفر لنا ربنا أجمعين، ودلنا على العلم النافع، ووفقنا وأعنا على مرضاتك بالعمل الصالح ظاهرا وباطنا، واختم لنا به. عباد الله، إن العبد يعيش في هذه الدنيا في كثير من أحواله إن لم يتقي ربه ويتذكر مآله في غفلة، غفلة الجمع لحطام هذه الدنيا الفانية مما يشغله عن العلم النافع والعمل الصالح. وقد حذر الله من الغفلة فقال في كتابه: ولا تكن من الغافلين. والرب سبحانه وعظ عباده بنفسه في القرآن حتى لا يغفلوا عن العلم وحضور حلقاته وتحقيقه والعمل به وعن ذكر الله والصلاة، فقال: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهذان ذئبان جائعان فاحذرهما: حب الدنيا والانشغال بجمع حطامها، والشيطان وأمانيه، والذي زين لآدم المنكر فجعله في صورة معروف، مع كونه آدم عليه السلام نبي الله، فكيف بي أنا وأنت؟ فقال لهما لآدم وزوجه: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقد ناهما الله عن الأكل من الشجرة: ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فزين لهم ودلاهما بغرور، وأقسم لهم وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فأكلا من الشجرة فبدت لهما عوراتهما، وطفقا يخصفان ورق الجنة. فحينئذ تعلم أن الشيطان يزين لك في الأرض ويزين لك الأمان والبقاء، فواجبك حينئذ أن يكون لك قلب فتعي ما قال لك في القرآن الرب وقاله رسوله من الوعظ. فمما ينبغي أن نوعظ به وهو من العلم النافع والحق: عذاب القبر، عذاب القبر، فإنه حق، كما خرج النسائي في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فوهبتها أمنا عائشة هبة، وهذا فيه تأليف قلب الكافر، وليس كما ينادون مطلقا من غير تفصيل ولا تأصيل بما يسمى بتحريم التطبيع. فهذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها دخلت يهودية عليها وأهدتها إيش؟ هبة، وأدخلتها بيتها، بيت رسول الله. فما كان من اليهودية إلا أن دعت لعائشة، وكان عند اليهود كما تعلمون علم، ولذلك غضب الله عليهم، فإنهم لم يعملوا بعلمهم. قال الله تعالى في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال سفيان بن عيينة: من ضل من علمائنا ففيه شبه اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. النصارى لم يطلبوا العلم، انشغلوا بالدنيا وبالقصص والحكايات، ولم يطلبوا العلم المعرف لهم بتوحيد رب الأرض والسماوات حتى أشركوا. واليهود كان عندهم علم، فكانوا يتحلقون حول أحبارهم في صوامعهم ويكتبون عنهم علم التوراة، وكان فيهم طلبة علم جدين حتى صاروا علماء كما قال الله تعالى: علماء بني إسرائيل. ومع ذلك خالفوا الذي يعلمون فكذبوا بالرسول، ومع معرفة بإيش؟ بصفته في التوراة عندهم كذبوا به حسدا، خوفا أن الرياسة تنتقل إلى النبي ويحرموها، فجعلوا العلم في محل مهانة ورياسة. قبحهم الله ولعنة الله عليهم وغضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. فقالت اليهودية لعائشة: وقاك الله عذاب القبر. ولم تكن عائشة قد سمعت من الرسول زوجها أن هناك عذاب في القبر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: يا رسول الله، عذاب القبر حق؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة والمدينة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان. فأصح القولين في هذا أن النبي أسمعه الله بأذنه وليس بلغه ملك، لصراحة هذه الرواية عند البخاري. قال: فسمع، يعني النبي، صوت إنسانين يعذبان، إذن عذاب حقيقي في القبر وليس كما يرى النائم أو تخييل. قال: إن فسمع صوت إنسانين يعذبان. فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. فأما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، ينقل كلام من إنسان إلى إنسان ليفسد الود بينهما عياذا بالله. وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، والاستنزاه من البول شرط لصحة الصلاة، وهو كان لا يهتم عياذا بالله ببقايا البول والنجاسة تصيب ثوبه أو بدنه فعذب في قبره. والأول كان يمشي بالنميمة، وكلما كان للإنسان حق كانت النميمة في شأنه أشد. فنميمة الشخص على ولي أمر بلده ليس كنميمته على أحد الناس، لأنه إذا أفسد الناس على ولاة الأمر خرج الناس عليه وكانت الفتن والقتال وسفك الدماء. لذلك قال النبي في هذا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن هنا تعرف خطر ما تصنعه جماعة الإخوان المسلمين في أرجاء العالم من التحريش على الحكومات والخروج عليها بالثورات كرابعة العدوية، وفي اليمن وفي مصر وتونس وغيرها من البلدان. النمام يشتد عظم ذنبه بحسب حق الذي نم عليه، وحق العالم أعظم أو أكبر، وهو الذي يدل الناس على السنن والتوحيد. فالنميمة في حقه بأن يحرش عليه وينفر من علمه أشد، إلا التحذير من أهل البدع فهذا واجب كما قال ابن تيمية بإجماع العلماء. فمن جاء يقول لحوم العلماء مسمومة ويسقط أهل الحديث وينفر عنهم ويسميهم جامية لمجرد أن علماءهم أنكروا على أهل البدع وحذروا من مجالستهم فهو مخالف للإجماع. قال الله تعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكان الحارث المحاسبي يبكي الناس ويتوب آلاف الناس على يده أو مئات الناس، ومع ذلك سمع الإمام أحمد بدعه من ثنايا كلامه عند من دس في المسجد ليسمع قصصه وعظه. فالإمام أحمد عند هؤلاء الآن جاني، لأنه قال الإمام أحمد: لا تجالس الحارث إنه مبتدع، لا يغرنكم تنكيس رأسه. هذه نصيحة. قيل الإمام أحمد: أيهما أحسن عندك، أن يصلي الرجل ويصوم ويعتكف أم يحذر من أهل البدع إذا كان عنده قدرة عن علمية؟ فقال: إذا صام وصام لنفسه، صلى وصام لنفسه واعتكف، فإذا حذر من أهل البدع فذلك له في الأجر وغيره، وهو أفضل من الاعتكاف وصلاة النافلة والصوم تحذير من أهل البدع. فكم من قتيل قد أحيوا أهل السنن فجزاهم الله خير، وكم من تائه ضال على الحق قد دلوه فجزاهم الله خير، أهل الحديث على مر السنين والعصور. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فاللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، واجعلنا في درجاتهم، فالمرء على من مع من أحب. فنشهدك اللهم على حب الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون والمهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان، علماء الصحابة ابن عباس ابن مسعود عائشة رضي الله تعالى عنهم ومن كان في مرتبتهم، والتابعون لهم بإحسان: طاووس بن كيسان وسعيد بن جبير وسعيد المسيب وغيرهم، وأئمة الدين الإمام أحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي والأوزاعي وابن أبي ذئب وحماد بن زيد حماد بن سلمة. اللهم احشرنا مع أهل الحديث واجعلنا على طريقتهم ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. فهم نقلوا لنا هذا التراث الذي استمعنا له الليلة، فارقوا الأوطان وهجروا الخلان وصبروا على الأذى من أجل سماع حديث واحد يهاجر ويسافر رجل منهم شهرين، فجزاهم الله خير عن أمة محمد. فمما جمعوه لنا الأحاديث التي جاءت في عذاب القبر كما سمعت: فسمع صوت إنسانين يعذبان، قال: إنهما يعذبان وما عذبان في كبير، أما الأول فكان يمشي بالنميمة بالناس، والآخر قال عنه كان إيش؟ كان لا يستبرئ من بوله. ومن ذلك مما ساقوه لنا جزاهم الله خير الأسئلة الثلاث، وهي الأصول الثلاث التي سيسأل عنها كل ميت. أنا بهذه الأذن سأسمعها، وأنت 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 ومن ينقل لهم هذا البث، كلنا سنسمع الملكين يتكلمان ويسألان في القبر، يسألاننا عن هذه الثلاث مسائل. نعم، إلا من وقي الفتان بإذن الرحيم الرحمن، فإنه كما جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من حديث خرجه أبو داود في جامعه من حديث البراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. وأنت تعاين الذي في السكرات من إخوانك في المستشفى لا ترى هذه الكوكب والموكب من الملائكة إن كان صالحا. كل هذا غيب نؤمن به، نؤمن به، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقد ترون الميت وهو يعالج السكرات ولا ترون الملائكة، ولكن الله ابتلانا بإيش؟ بالإيمان بالغيب. قال الله تعالى في كتابه: الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، كل ما غاب عنهم مثل هذا الحديث الذي حمله لنا أهل الحديث. ثم يجي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. ملك الموت له أعوان، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة، انظر الإكرام وماذا يقول ملك الموت، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج فتسيل كما يسيل قطر، تسيل قطر من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. هذا روح المؤمن، اللهم اجعلنا منهم. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب. انظر لاستقبال ملائكة السماء لهذه الروح الطيبة، وهذا جزاء لما صبر هذا الرجل صاحب الروح الطيبة، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بما أمر به رب الأرض والسماوات. من أسباب طيب هذه الروح دخول الجنة أمر يخفى لولا الله، ثم نقل أهل الحديث لنا وحديث رسول الله لنا، من أقام الصلاة، من شهد لا شك أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقام الصلاة، آتى الزكاة، صام رمضان، حج البيت، أطاع ولي الأمر. نعم، فقد خرج الترمذي في جامع من حديث ابن أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، يقول النبي اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا أولي ذا الأمر منكم، وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. هذا من أسباب دخول الجنة بعد الصلاة وإقام الزكاة وإيتاء الزكاة طاعة ولي الأمر. فكم إذن بعد هذا الحديث الذي ظاهره يدل أن من لم يطع ولي الأمر فهو متوعد بجهنم، فكم حرم من الجنة مع كونه في الصف الأول في المسجد متصدق بالملايين يحج كل سنة لكن عاصي لولي أمره، نسأل الله العافية. وإذا به يحرم الجنة لأنه قال إذا فعلتم دخلتم الجنة، يعني إذا عصيتم أين تدخلوا؟ النار، النار وبئس المصير. هذا من نصوص الوعيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كأطيب نفحة مسك. إذن من علامات الروح الطيبة إقامة توحيد الله، طاعة رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ترك حقوق الوالدين، ترك الفواحش، الذكر لله، السنن الراتبة. ومن علاماتها وصفاتها أن تلك الروح كانت في جسد رجل يطيع ولي الأمر ولا يخرج عليه ولا يحرش عليه بلسان ولا سنان، روح طيبة، ليست كروح الخوارج الخبيثة اللي سماهم النبي كلاب النار، وهم الذين يخرجون على ولاة الأمر ويحرشون عليه ويفرقون الناس ويقسمونهم ليقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم نساء بعض، نسأل الله العافية. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب، فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيفتح له نعم فيشيعه من كل سماء مقربوها الله أكبر على الموكب، ما أجمله ما أحسنه، إلى السماء التي تليها حتى ينتهي فتعاد روحه. وهنا تبدأ الأسئلة، تعاد روحه إلى كم؟ القبر، لأن الله منها خلقنا وفيها يعيدنا ومنها يخرجنا تارة أخرى. فيأتيه ملكان، واجتمعت الروايات على ما يلي. رواية يأتيه ملكان أسودان أزرقان معهم مرزبات ينتهرانه، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وفي رواية كما عند الترمذي فيجلسانه، وفي رواية وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، لدفنوه. ترون كيف اجتمعوا بالقبر؟ ما يرون. ويغفل كثير منهم أنه الآن وهم مدبرون يسمع خفق نعالهم ويحيا حياة حقيقية تناسبه في البرزخ وليست وهمية، حياة حقيقية كما قال الرسول في هذا الحديث، نعم، فتعاد روحه إلى بدنه. إذن عذاب القبر يقع على الروح أو البدن أو الروح والبدن، خلاف والجمهور وهو الحق أنه يقع عذاب القبر على الروح والبدن، وهذا مذهب أهل السنة. تقول لا أرى لا أسمع، نقول وهل كل ما لم تره ولم تسمع فتكون كالمعتزلة ونحوه من العقلانية تنكره؟ هذه الكهرباء لا ترى السيالات تمشي في الأسلاك الكهربائية وتخاف تضع يدك، تقول عندي علم أن فيه ماس. من وين؟ خبر، مع أنك ما ترى الماس يمشي ولا ترى السيالات والإلكترونات تمشي، فمن أي شيء؟ بالخبر. فسبحان الله، أخبرك من هو في درجة هؤلاء عن السيالات الكهربائية فصدقتهم، أخبرك رسول رب الأرض والسماء عن عذاب القبر ونعيمه فلم تصدق. الله أكبر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. أنكرت طائفة من أهل البدع والتعطيل عذاب القبر لأنه يخالف عقولهم. قال الله تعالى في كتابه، قال ولنذيقنهم من عذاب الأدنى دون عذاب الأكبر، قيل عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله أكبر. وهنا حينئذ يجلسانه، من ربك؟ فما المؤمن يقول ربي الله. من نبيك؟ يقول النبي محمد. ما دينك؟ فيقول الإسلام. قال ما علمك بهذا؟ يعني لأي شيء قلت ذلك؟ قال قرأت كتاب الله فصدقت وآمنت. فهذا فيه دعوة حينئذ أن تتفقه في التفسير، تتفقه في الحديث، وتعرف نبيك بالبينات، ولا تكن غافلا عن ذلك. فينادي مناد أن صدقني عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة. فيمد له في القبر مد بصره، ويأتيه من روحها وريحها الجنة، ويأتيه رجل في صورة رجل صالح، في صورة يأتيه عمل الطيب في صورة شخص، قال من أنت؟ وجهك لا يتل بخير، طيب الريح، حسن الوجه، طيب اللباس. يقول من أنت؟ وجهك لا يتل بخير، قال أنا عملك الصالح. فيؤنسه إلى أن تقوم الساعة، وحينئذ يريد مقام أعلى من هذا، فيقول ربي إيش؟ أقيم الساعة. ويتمنى الرجوع لأهله. هل لأنه فقد سيارته وبيته ووظيفته وماله؟ لا لا، يقول أعود إلى أهلي يخبرهم، يعني يبشرهم، وبعدها أرجعت نعم هنا. فالنعيم له فيه بعد صدقه مع الله وصلاته وصومه وقيامه بحقوق الله وحقوق الخلق، حق الله الأعظم التوحيد، ترك الشرك واتباع نبيه، حقوق عامة، ولي أمر بلده، حق خاص، المرأة لزوجها، الشخص لوالديه، قام بحقوق الخلق وحقوق الله. فأسعد حينئذ بفراش من الجنة، وروح وريحان ورب غير رضوان سبحانه وتعالى، ويمد له مد بصره. وأرواح المؤمنين طائر يعلق بشجر الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم. وأما المنافق أو الكافر فيقول من ربك؟ يقول ها ها لا أدري كنت وأقول كما يقول الناس. من ما دينك؟ قل ها ها لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. من نبيك؟ فيقول ها ها نسأل الله العافية اللهم عافنا يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت. في الأول قال ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. من نبيك؟ يقول ها لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا إيش تليت، لا أنت بالذي فتشت عن العلم وطلبته وعرفته بل أعرضت عنه، ولا أنت بالذي أخذته عن أهله فأخذت بقول العلماء فكنت معرضا عن ذلك وكنت تتبع كلام الناس وتقلد الناس في أفكارهم. إما فما وراء ذلك وجدنا آباءنا على أمة، هل نفعوك الآن؟ صرت تقول كما يقول إيش الناس. هل نفعوك الناس إذ كنت تقلد أقوالهم؟ كنت إما ما ينفعوك يا مكذب بالحق، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لأصبح ترابا، فيسمع صيحته كل من في المشرق والمغرب إلا الثقلين الإنس والجن. ولذلك تجد الدواب تمر بالقبور تفزع فجأة كذا وش سمعت عذاب القبر. وذكر ابن تيمية أن الحصن أو الحمر إذا كانت أعيت عليهم يعني صار لها إمساك، وإذا صار لها إمساك الحمار فصار ربما ما تحرك ممسكها بطنه، فيذهبون بها ويأخذونها إلى قبور العلوية والدروز الذين ينكرون النبوات، فيسمعون البهائم صوت العذاب في القبر فتسيل أمعاءهم سبحان الله من الخوف لا يسمعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنت دافنوا لا أسمعتكم من عذاب القبر. وروى العلامة الألباني قصة، والشيخ ليس من القصاص، تعرفون القصاص؟ نعم، خير من يمثل لهم في هذا الزمان بجماعة التبليغ وجماعة إخوان المسلمين، ومن يدعو للجماعات الحزبية مثل داعش وحزب الله ونحو ذلك يكتلون الناس للأحزاب من غير نعرفهم بالتوحيد. هذه طائفة من الناس حفظت بعض الأحاديث والآيات من غير تمييز صحيح ولا ضعيف، حفظت أشياء محرفة الحديث والآيات وأكثر من القصص والحكايات، ولم يرجعوها للعلم ويميزوها، فذكروا من المجازفات ما يعود على الشريعة بالإبطال لبعض جزئياتها أو لبعض كلياتها عياذا بالله. وقد نبه النبي عن هؤلاء القصاص وخطرهم بقوله كما عند الطبراني في معجمه قال اللهم صل عليه، قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، قال علامة الألباني لما اشتغلوا بالقصة والحكايات وتركوا تعليم الناس التوحيد قصة وحكاية قوافل التائبين والتائبات ابتسم فإنك في جدة إلى آخره، ما تعلم الناس التوحيد ولا كيف يصلوا ولا أحكام الدين حتى وقعوا في الشرك أو البدع والضلالات. فحينئذ وقعوا في الشرك وتنسخ العلم بينهم. فالعلامة الألباني ليس بالقاص بل هو عالم جليل، نقل قصة في بعض مصنفاته. قال رحمه الله دخل رجل إلى قرية فوجد عجبا، وجد بعد العصر رجل مسلسل يخرج من في حفرة قبر وهو مشتعل النار ويتلوى وينهق، ثم ما يلبث إلا أن يرجع القبر ويختفي أمره. ووجد امرأة على بعد تغزل الصوف في خيمة، تساءل ما الخطب؟ يخرج هذا؟ قالوا هذا شاب كان عاق لأمه، أمه تنكر عليه منكر، كان فيها صلاح. قال يا بني إلى متى، إلى متى وأنت تبقى تشرب هذا الشراب؟ فيقول لها انهقي مثل الحمار، من بتارك الشراب؟ شف. فحينئذ صار يخرج آية لأهل القرية، والله على كل شيء قدير، فينهق هو ويرون من عذابه ما يرون ثم يدخل، نسأل الله العافية. فحينئذ لابد أن نتعرف فيما تبقى من الدقائق على هذه الثلاثة الأصول لكي نجيب الملكين، لأن الأمر ليس أن تتعلمها فقط، والله لو حفظت ألف مرة قبل دخولك القبر من هذه الليلة إلى أن يتوفاك الله 70 سنة وأنت كل اللي تكرر ربي الله نبي محمد دين الإسلام، في اليوم 1000 مرة تكررها تقول سأكون أحفظ لها من الفاتحة، ثم لم تتخذ الأسباب الاحترازية للنجاة من عذاب رب البرية في القبر، فإنك لن توفق إذا ما مت على التوحيد. نعم، لن توفق لأن تجيب عن هذه الأسئلة. لذلك قال الله تعالى يثبت الله الذين إيش؟ آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وقد تعلمنا أن عذاب القبر لا يصيب فقط الكافر، هل يصيب المؤمن المسلم عذاب القبر؟ يصيب. ما دليلك؟ ما دليلك؟ البعض يقول الكفار ذا، أما المسلم إن شاء الله ناجي من عذاب القبر. هذا الدليل، وهو ما رواه البخاري في صحيحه من عباس، مر بقبرين فسمع صوت إنسانين وعذبان. وقد تقدم وحديث حسنه العلامة الألباني، بينما إنسان في القبر ضرب بصوت من النار أغشي عليه لشدة العذاب، لأن عذاب القبر ليس كنار الدنيا نعوذ بالله. فقال فيما ضربت، فيما عذبت، أو كما يقول قال كنت نام عن صلاة مفروضة، تسهر تسهر إذا تنام يفوت صلاة الفجر. نعم، تنام عن صلاة مفروضة وتمر على مظلوم، تعرف المظلوم لم تنصره وان تقدر يعني، أو كما ذكر الشيخ في قصة هذا الحديث. فهذه الثلاثة الأصول التي ينبغي أن تتعلمها وتعمل بمقتضاها، وليس فقط تحفظها وتخالف ما تعلمته منها. ولذلك الإمام الهمام جبل التوحيد والسنة، مجدد التوحيد في عصورنا، المقتدي في تصنيفه لرسائله لسلف الأمة كالبخاري وغيرهم، ذكر رحمه الله أو صنف كتاب الثلاثة أصول للكبار، فقال رحمه الله وأجزل له المثوبة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. هذا العلم الذي ذكره من فروض الأعيان وليس هو من فروض الكفايات، من فروض الأعيان علم العقيدة. ولا تتعلم علم العقيدة بالتقليد، تعلمه بالأدلة كما نبه على ذلك بعض المحققين من أهل العلم. قال عمر بن عبد العزيز: ليس الخير حقيقة أن يكثر مالك تصبح أصدق مليارات في البنك، أو يعظم جاهك تصبح وزيرا، أو تصبح من تصبح. قال الخير الحقيقي عند الله ليس ذا ولا ذا، أن تحقق العلم وتعمل به ظاهرا وباطنا، فهذا هو الخير. ولذلك قال الزهري: ما عبد الله مثل فقه في الدين. فالعلم إذن ينقسم تعلمه إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. روى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن عباس: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني ومسلمة. فالمرأة مثلا تقعد في البيت تقعد مع جوالها وتقعد مع صويحباتها وتخرج معهم وإذا قعد مع أولادها فقط للملاعبة ليس للتعليم ولا التأديب، ضيعت أوقاتها وضيعت صلوات أولادها إلى آخره إلى آخره، ولم تطلب العلم وأعرضت عنه وكذا الرجل، فهما معرضان لعذاب الله. العلم أقصد إيش الذي هو فرض عين؟ فإذا قلت لأي شيء قلت هذا، قلت لأن العلماء عرفوا الواجب فعرفه أنت إن كنت قد علق بذهنك كلامهم. قالوا الواجب ما يعاقب يعني الشخص على تركه قصدا ويثاب على فعله امتثالا. فإذا عرفت المرأة وعرف الرجل أن طلب العلم فريضة وأنه في علم العقيدة مثل هذا العلم درسه الليلة فرض عين، كما قرر الشيخ حمد الوهاب فقال يجب على المسلم أن يتعلم أربع مسائل يقصد فرض العين عليه. فرض عين أن يتعلم لحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد ما هو العلم الذي هو فرض عين بحيث أن إذا أهملته ما طلبته أتعرض لعذاب القبر وعذاب النار، فرض عين. قال ما لا يقوم دينك إلا به، علم التوحيد وما يضاده من الشرك، ما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله والبدع، تعرف البدعة حتى تجتنبها، وكل مسألة تقبل عليها ولو مستحبة كصلاة الضحى والاعتكاف، وكل معاملة تقبل عليها، هذه الزيادات من عندي الآن، كل معاملة تقبل عليها مثل بيع التأجير المنتهي بالتمليك تتعلم حكمه وتحقق وليس تمرر المحرم من أجل خلاف العلماء كما يفعل البعض. هذا البيت ربا، شوفوا لي فتوى عالم يقول مو ربا بشتري بيت حقيقة، شوفوا لي فتشوا لي في الانترنت، ما يجوز هذا. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء إيش فردوه الله والرسول. قال ابن تيمية إذا اختلف العلماء فلا يجوز لك أن تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، فلا يجوز أن تمرر المحرم للهوى كما سمعنا البعض هداه الله يجوز سماع الأغاني، الآن سمعناه وأنكر عليه الشيخ بن باز أو غيره يجوز سماع الأغاني يقول مسألة مختلف فيها. يا أخي قد جاءت نصوص واضحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد إيش مسخهم الله قردة الخنازير. فيأتون هذه الطائفة إلى مسائل مختلف فيها يمرون المحرم ليكتلوا الناس عليهم، وتأتي مسألة متفق عليها فلا يأخذون بها وهي أنه لا يجوز التحريش على ولي الأمر والخروج عليه، متفق عليها يتركونها. إذن هم أصحاب حق الهوى، هوى ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. الله يكره عمل من يتبع هوى، بعض الشريعة يتبعها وافقت هوى، بعض ما يتبعها خالفت هوى. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل، كل ما أنزل إليكم، ما أنزل للعموم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذه المسائل الثلاث، فهذه المسائل الأربع الواجبة. قال أول أولى العلم، يجب عليك من العلم أن تتعلم معرفة الله وهو معرفة الله، هذا الأصل الأول، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام، هذه سرعها قبل. فاختصارا نقول ما يلي: معرفة العبد ربه معناها معرفة توحيده والانقياد لذلك. ويدل على هذا أن معرفة العبد ليس من جنس معرفة الشيطان، فالشيطان يعرف الله، في دليل الشيطان يعرف الله قوله إني أخاف الله رب العالمين، صحيح؟ طيب إذن ما المقصود معرفة الله في هذا الذي ذكره الشيخ حمد الوهاب؟ يقصد معرفة الله الانقياد لإفراده بالعبادة، ليس من جنس الشيطان الذي عرف التوحيد واليهود وانصرفوا عنه وأعرضوا. ويدل على ذلك وأن معرفة الله ليس كما تقول عامة أعرف أعرف الله ويقصدون ولو معرفة بالربوبية أنه خالق رازق، هذا ليس معرفة لله. كفار قريش كانوا يعرفوا الله هذه المعرفة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله قل أفلا تتقون. إذن ما عرفتم الحي القيوم، لأنكم لو كنتم عرفتوا للزم من هذه المعرفة لربوبيته الانقياد إلى إلهيته، وهو توحيد العبادة وهو معنى لا إله إلا الله. فلم يعرفوا كفار قريش، كذبوا وخسروا وخسروا. ومن يقول بقول من أعرف الله يعني يعرف اللي خالق رازق، هذا لم يعرف الله حتى يعرف توحيده وينقاد إليه. فاليهود يعرفون توحيده لكن لم ينقادوا إليه ولم يشهدوا عند رسول الله، فقالوا عزير ابن الله. إذا لم ينقادوا للشيء اللي يعرفونه يجب أن يوحدوا الله، ولا معرفة معنى انقياد. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث من؟ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن عباس قال النبي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، ماذا قال له؟ إنك استأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. شوف انتبه للروايات، قال ابن حجر والروايات تفسر بعضها بعضا، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية أخرى أن يعرف الله، فدل أن الذي لم يحقق التوحيد لم يعرف بعد رب العبيد. قال الإمام مجد محمد الوهاب رحمه الله ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ودليل ذلك أن النبي بعث إلى كفار هم عرب أقحاح يفهمون الخطاب العربي، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله كما في مسند أحمد من حديث الديني، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ففهموا أن معنى الإله المعبود، فأنكروا عليه فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء عجاب. فدل ذلك على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله. فما قال لا إله إلا الله من تراه يقول لا إله إلا الله ويؤذن في المسجد ثم يخرج منه ويذبح للبدوي والحسين ونفيسة وزينب ويدعو رسول الله ويقول اشفع لي عند الله، هذا مشرك لم تقبل منه هذه الشهادة. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشهد إلى الله وكفر ما يعبد من دونه حرمه الله على النار. ففي ناس الآن والله شفتهم بعضهم جوف الحج من بعض البلدان قريبة جاي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ويصلي معنا. والله جئت لبعضهم فسألته هل لازم لمن أراد من أولئك أن يدعو البدوي هل لازم يسافر لطنطا ويستأجر فندق ويجي يقرب من قبره ويدعوه؟ قال لا مو لازم، إذا دعوته من هنا من عرفات سمعك البدوي في قبره وأجابك، فماذا انتفع بحجه وبعمرته وبنسكه؟ قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعلمون، ما غير مقبول حجه، لا هبط عنه ما كانوا يعملون. إذن معرفة العبد ربه هي توحيده والقيام بتوحيده. وهو أهل الجاهلية كانوا يعرفون الله معرفة ربوبية، لم يدخلهم ذلك في الإسلام، كان يقول الخالق رازق مدبر فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم ما قالوا لا إله إلا الله وشهدوا بتوحيد العبادة. فالعبادة حق محض لله وهي لجي سائر العبادات، التوحيد كشرط الشرطين، شرط الطهارة للصلاة. فعلى التحقيق كما قال أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وردت ذلك عن شيخنا محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله يسند إلى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال يشترط في قبول العبادة 3 شروط. الأول أن يكون الرجل موحدا لله، فلو أخلص وتابع النبي وكان مشركا يذبح لغير الله وينذر ما تقبل، يقبل حج ولا عبادة ولا إخلاصه. الثاني أن يكون مخلص في عمله، لأن الموحد قد يغوي رأي في بعض الأعمال فلا يقبل الله عمله. الثالث أن يكون متابع للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. إذن هذا هو معرفة الله، توحيده والإيمان بكل ما أخبر به وأنزله في كتابه وقاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الجنة والنار، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وخيره وشره وكل ما جاء في القرآن، وأن نبيه حق وأن الجنة حق والنار حق. الإيمان بالله سبحانه وتعالى معرفة العبد ربه، أي إفراده بالعبادة، والإيمان بكل ما أنزل. الثاني معرفة العبد نبيه. اليهود يعرفون النبي، هل كفتهم هذه المعرفة؟ الشيطان يعرف النبي وأنه حق، هل كفته؟ لابد تكون هذه المعرفة معرفة يستلزم منها الانقياد إلى دينه، فلا يكفي أنه رسول. الآن صنف الكفار عبقرية محمد وجعلوا النبي عبقري وأنه هل هذا دخله في الإسلام؟ أبدا، لأنهم لم ينقادوا إلى دينه. فاليهود يعرفونه لكن أنكروا نبوته فلم ينفعهم. إذن معرفة النبي بأن تشهد أنه محمد رسول الله، تعرف اسمه ونسبه وأين بدأ الدعوة، وتعرف أنه وتؤمن أنه لا يعبد الله إلا بما شرع، وتصدقه فيما أخبر وإيش، وتنتهي عن ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، وأن تعلم أنه الطريق مسدود، الطرق مسدودة إلى الله إلا من طريقه، لأن الله قال محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء الكفار رحماء بينهم. فالله قال رسول الله، فيكفي القرآن متواتر، ما دام أنه قال عن محمد رسول الله فهو لا يحتاج إلى إثبات، لأن التواتر ما يحتاج إلى إثبات، يسميه علماء الأصول علم ضروري لا يحتاج إلى إثبات. ففي القرآن قال محمد رسول الله، انتهينا. كما تقول هذه جدة، مستفيض أنها جدة، لو واحد قال حنا وين الآن قلت في عقله شيء. نعم، كذلك اللي يقول محمد وش درين رسول الله، الله قال محمد رسول الله، انتهينا، والقرآن متواتر، فلا وجه للمنازعة. ثم أن ما كان النبي يقوله من أحاديث في الحجة مثل القرآن، فكان النبي يوحي له بالحديث كما يوحى له بالقرآن، كما جاء في الحديث الصحيح إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. هذا من تجدون في القرآن؟ لا. إذن الله أوحى إليه بهذا فهو حديث. ولذلك النبي حذر أمته من يسمى الآن بالقرآنيين، وكذلك العلماء كما سيأتي حذروا من المتعصبين في المذاهب. متعصبة المذاهب يقول أنا حنفي. قابلت واحد من المتعصبة في الحرم المكي بجانبه، فيأمرني أو ينكر علي وعلى مثلي أن أرفع يدي 4 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليش تنكر علي أو تنكر على مثلي؟ قال عندنا في المذهب 1 مرة الله أكبر وخلاص. خرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر كان النبي إذا كبر يرفع يديه إلى حدو من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام من التشهد. أي حديث؟ نعم، لم يقل هو أبو حنيفة، وهو إما منسوخ أو ضعيف. لا، مو بصحيح هذا يا أخي، مو بصحيح. كيف يعني؟ سبحان الله العظيم. فهذا هو التعصب الذي أجمع العلماء على ذمه. قال الله تعالى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالله يحرم الظن والكلام بالشريعة إذا ظهر الحق. ولقد جاءك من ربك الهدى وعرفت أن في البخاري كذا أتلوه عليك وأريك السند. وأن تقول أبو حنيفة لو كان يعلم لقال به أبو حنيفة علم وضعف. ما برهانك؟ الظن. أثبت الظن. والله ذم الظن في مقابل الحق فقال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وأما القرآنيون الذين أنكروا السنة فحذر منهم رسول الله قبل أن يخلقوا ويولدوا، فخرج أبو داود بإسناده إلى المقدام بن معدي كرب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفي أن الرجل الشبعان. ليش خص الشبعان؟ قال صاحب التحفة أو صاحب العون، لأن بعض الأثرياء والأغنياء يقعدوا في المنازل ولا يطلبون العلم أو الغالب عليهم ذلك، فيتركوا الحضور المساجد والتعلم فيصيبهم من الجهل ما يصيبهم حتى ينطقوا مثل هذا، شغلتهم حسابات والدنيا. فأضعف الناس في حضور الحلقات من كان بعيدا بالكسب وعن طلب العلم، وخصص كل وقت للطلب الدنيا نعوذ بالله، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. المهم قال لا ألفي أن الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته يقول بيني وبينكم شوف الجاهل كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، ألا إني حرمت كل ذي نهيت عن كل ذي ناب من السبع وعن الحمر الأهلية وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. صحيح؟ إذن ذكر النبي أشياء ليست في القرآن يجب أن نؤمن بها. والله صدقت نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، النبي قال لا ألفي أن الرجل الشبعان جنس، فقد تراه أنت وأنا وهذا وهذا في مختلف الأرض جنسه يتكلم كذا. فكنت عند شخص من الأغنياء وجالس على ريكته في بهو بيته الواسع الشاسع، فقال لي شوف ترى بيننا كتاب الله، الشيء اللي حلوا فيه ربنا نحله، والسنة قال السنة فيها الضعيف والصحيح ما نأخذها، هذا من دلائل النبوة والله. فقلت له هل تجد أن صلاة العصر 4 ركعات في القرآن؟ ليش تصلي 4 ركعات العصر؟ قال نعم هي في القرآن لكن عقولنا ما تسمح نكتشفها. الله أكبر، فر إلى شر مما هرب منه. أيخاطبنا الرب كما رد ابن القيم على المفوضة، أيخاطبنا الرب بما لا نفهم ولا نعقل؟ هذا طعن في حكمة الله. يخاطبنا بأعظم أمر بعد التوحيد الصلاة بما لا نعرف عدده في القرآن؟ سم الآية يقول لا أنت ولا أنا ولا عالم يقدر يعرفها، شيء خفي. سبحان الله، ليش أنزلها الله؟ ليش هذا الكلام؟ سبحان الله عما يصفون، لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، معرفة دين الإسلام. دين الإسلام الذي بينه فقال أن تشهد كما في حديث جبريل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت اللي استطعت إليه سبيلا. فقال ما دينك؟ فقال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، فتعلموا الدين الذي تجيبون عنه في القبر من جبريل، من حديث جبريل، لأنه قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم الإسلام. الإسلام هو ديننا، فإنه يطلق الإسلام بالمعنى العام وهو الإنقياد لها بالتوحيد وخلوص من الشرك، الإقرار لها بالتوحيد والخلوص من الشرك والإنقياد له بالطاعة سبحانه وتعالى، وبمعنى الخاص وهو الإسلام الذي أن تشهد لله الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. نعم، وفي حديث جبريل هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فإذا أطلق الإسلام دخل في مسماه ومعناه الإيمان، كما جاء في حديث جبريل كما في حديث وفد عبد قيس قال اذكرون ما الإيمان أن تشهد لله الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الخمس من المغنم، فهما لفظان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر في نص واحد كحديث جبريل الإسلام والإيمان انصرف الإسلام للعمل الظاهر، وانصرف الإيمان لما هو في العمل الباطن من الإيمان بكل ما غاب عنك، إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والقدر خيره وشره وأشراط الساعة والميزان والعرش وعذاب القبر وكل ما غاب عنك. فاللهم اجعلنا ممن قام بصدر سورة المؤمنين، سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا تلوم أحد على التعدد، لمه على الفواحش. قال فيه: فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم الملوم، فأولئك إيش؟ هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك من الاستمناء، أعوذ بالله من الاستمناء والفواحش والتعرف على النساء بغرض الزنا بهن واستدراجهن للزنا بالمال والكلام الطيب بالكلام الحلو ليوقعها في الفاحشة ويغازلها بالسوق، نعوذ بالله. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إلى أن قال: والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم على صلواتهم محافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. فاللهم ورثنا الفردوس بالعلم النافع والعمل الصالح والعمل بهذه الآيات مخلصين لك الدين. اللهم لا تمتنا إلا وقد حققنا هذه ثلاث الأصول: آمنا بك ربا وبمحمدا نبيا وبالإسلام دينا، وقمنا بذلك. فإنه قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله: والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك. لأنك من قام بالتوحيد ودعا له لابد من قطاع طريق يحذرون منه وينفرون الناس عنه، شياطين، كما قال الشيخ الإمام ابن القيم، قال: هؤلاء أعوان الشيطان، يجون شخص يدرس الحديث ويذكرون عيب في درسه وعيب في شخصه إلى أن ينفرون الناس عنه عياذا بالله ولو بالبهتان. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، وفهم سليمان فهمنا. وهذا آخر ما تيسر من الكلام في ثلاثة الأصول والحث على تعلمها والقيام بها ومعرفتها. اللهم ثبتنا عند الموت وعند سؤال الملكين في القبر بالقول الثابت في الحياة الدنيا من قبل وفي الآخرة: إنك سميع الدعاء مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. درس التوحيد إن شاء الله في جامع الملك سعود في طريق المدينة غدا بعد صلاة المغرب. درس التوحيد الثاني، المقدمة كان الدرس الأولى، الآن ما بدأنا بعد في الكتاب. إن شاء الله غدا عندكم فرصة بعد المغرب تحضرون وتستفيدون لتكمل الكتاب إن شاء الله. درس أسبوعي غدا الدرس الثاني بعد المغرب في مسجد الملك سعود طريق المدينة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.